بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس آخر من المجالس التي نتذكر فيها شرح الأحاديث التي ذكرها إمام دار الهجرة في كتابه الموضع عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن أشرح إخواني الكرام في شرح بعض الأحاديث الواردة في كتاب الموضع، أحببت أن أتذكر معكم شيئا، وأن أذكر نفسي وأذكر إخواني بشيء من الفوائد الواردة في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن هذا الحديث حديث عظيم جدا ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن باب التذاكر ومن باب التعاون على البر والتقوى نذكر ما فيه من دروس وعبر. وقديما قال السلف: فأدل للعلم مذاكرته، فدوام العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح دنيانا وآخرتنا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رزقك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك في أبي أنت؟ قال: نعم. قالت: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده. هذا مقطع من الحديث. لي مع هذا المقطع إخواني الكرام بعض الوقفات. الوقفة الأولى التي روت لنا حديث الهجرة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنوات. إذا كم كان عمرها عندما روت لنا، عندما شاهدت أحداث الهجرة؟ لا شك ولا ريب أنها كانت أصغر من 9 سنوات. بهذا تنبيه عظيم جدا إخواني الكرام. التنبيه الأول ما قبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منذ الصغر نشأت على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ الصغر نشأت على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لم تعتني بدنيا، لم تعتني بما، لم تعتني بجاه، إنما اعتنت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك روت لنا أحاديث عظيمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كم كان عمر عائشة؟ 18 سنة. لكن هذا أخوان كرم يبين أنها روت لنا علما غزيرا عظيما، بل تفردت بأحاديث لم يشاركها في هذه الأحاديث أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيضا إخوان الكرام، في هذا تنبيه لنساء المسلمين أن يسلكن في هذا الطريق، طريق حب السنة ورواية العلم ونشر العلم وتوعية الأخوات وتوعية النساء. وللأسف الشديد عندما تتكلم عن العلم الشرعي وعناية النساء به خاصة في زماننا هذا، لعل الإنسان أن تسبق عباراته للجهل العظيم الموجود بين نساء المسلمين. وللأسف الشديد فمن النساء ما تتخصص في الطب والهندسة بل وفي الميكانيك، نسأل الله العافية والسلام. لكن في العلم الشرعي قل من يتوجه من النساء إلى العلم الشرعي، وهذه قد سهلت في الأجر. قال أحد أئمة هذا العصر: انهض بنا العلم في جد بنا كسل نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر واصبر على نيله صبر المجد له فليس يدركه من ليس يصبر. افتح دواوين السنة. حدثتني عائشة، حدثتني أسماء، حدثتني فاطمة، حدثتني سودة، حدثتني ميمونة، وغير ذلك الكثير الكثير جدا إخواني الكرام من رواية النساء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا هذا ماركة وسوق وتغافل عن الدنيا والأسف الشديد. قال: لم أثقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. صلاح الآباء له أثر على صلاح الأبناء. فتحت عينيها على الدنيا فوجدت أن أباها قد دخل في الإسلام وأن أمها قد دخلت في الإسلام. هذا تنبيه عظيم أن الأب إذا كان صالحا قاد هذا الأمر بإذن الله عز وجل إلى صلاح الأبناء، لأن الأب إذا كان عاصيا لن يهتم بتربية أبناء، وأما إذا كان صالحا فإن الواجب عليه أن يعتني بأبنائه أكثر وأكثر. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. في هذا من قبل ذكر الصديق غير كثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، من يستنبطها؟ قالت عائشة: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. الفائدة الأولى كثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. فائدة ثانية طرفي النهار بكرة وعشية. لا ما قلنا ذلك بعد ما وصلنا إلى المقطع، الآن نازلنا في هذه الجملة.
اجتياب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق
غير هذا. من يعرف؟ تفضل. هذا ليس من قبل أبي بكر الصديق. شدة كرم الصديق. لو يأتيك ضيف كل يوم صبح وظهر وفي الليل وفي الليل وفي المساء، ألا تمل من أجيب أخوان الكرام؟ لا شك ولا ريب أنك ستمل من، بل بعضهم لعله يغلق الباب في وجه هذا الضيف. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الصديق بكرة وعشية وطرفي النهار، وكان بيت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مفتوحا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه كان مفتوحا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بيته. قالت: وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسله. وهذه أيضا إخوان الكرام منقبة ثانية للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر مع أبو بكر الصديق، قال: انتظرني حتى أكون معك. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نبينا: فإني أرجو أن يؤذن لي. المسلم وقاف عند كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يذهب، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من الممكن أن يخرج ويقول: ما في داعي أن تظل إذن من رب العالمين. أما نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا: يا مسلم، يا عبد الله، كن وقافا عند أمر الله عز وجل. إذا أذن الله عز وجل لك بأمر فقل سمعنا وأطعنا، وأما إذا لم يأذن لك رب العالمين بأمر فانتهي ولا تتحايل على ما حرم الله. يتصل لك بعض الأشخاص أحيانا ويقول: ما رأيك في المسألة الفلانية؟ فتقول له: الأمر محرم ولا يجوز. فيقول لك: ألا يوجد مخرج؟ يعني ما في شوية يمين يسار كذا؟ نقول: إخوان الكرام، المسلم وقاف عندما شرع الله وعندما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ هنا أيضا لفتة تبين شدة محبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل ترجو ذلك بأبي؟ يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، يعني يقول: أضحي بأبي ولا أضحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب المسلم، يضحي بالدنيا ولا يضحي فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضحي فيما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. قال: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعنف راحلتين كانتا عنده. تنبيه ودرس عظيم يتعلق بموضوع القدر. كيف يتعلق بموضوع القدر؟ وعنف راحلتين كانتا عنده. من الممكن أن يقول: أنا متوكل على الله، خلاص ما في داعي أعلف الراحلتين، لكن توكل على الله وبذل الأسباب. كذلك إخوان الكرام، بعض الناس يقول لك إذا أراد الله أن يهديني سأهتدي، نقول نعم، لكن لا بد أن تسلك سبيل الهداية ولا بد أن تسلك طريق الهداية. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي بعض الناس لا يستأذن، أو بعضهم يخالف الأدب النبوي عند الاستئذان، يقرع الباب، من؟ ماذا يكون الجواب؟ يا جماعة ماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب أنا، وهذا ليس من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. قل اسمك ولا تقل أنا. من هذا أنا؟ هل اسمك أنا؟ ليس اسمك أنا، لا بد أن تقول اسمك. في حديث الإسراء والمعراج أن جبريل يقرع باب السماء فيقال له: من؟ فيقول جبريل، ما يقول أنا، فيقول جبريل ولا يقول أنا. فاستأذن فأذن له فدخل. ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أذن للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر الصديق: الصحابة، أي أسألك أن أكون معك رفيقا في الهجرة. هذا تنبيه إخوان الكرام إلى فضيلة اختيار الرفيق الصالح في السفر، خاصة وقت السفر. لا تتهاون أبدا في الرفيق السيء، لأن السفر إخوان الكرام يسر عن أخلاق الرجال. والله يا جماعة بعض الناس قد يسافر إلى بعض البلدان مع رفيق السوء، هو لا يريد أن يفعل المعصية، لكن يشجعه رفيق السوء على معصية الله، ويسافر إلى مكان آخر مع صاحب الطيب، هو قد لا يكون متحمسا لفعل الطاعة، ولكن باجتهاد رفيق الرفيق الصالح يتحمس للطاعة أكثر وأكثر. لذلك كان من دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر، تنبيه إلى أهمية اختيار رفيق السوء خاصة وقت السفر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تنبيه إخوان الكرام على أهمية الرفيق الصالح، وطبعا خاصة وقت السفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. عزة نفس نبينا صلى الله عليه وسلم يرفض أن يمد يديه إلى مال غيره. أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله خذ إحدى هذه الراحلتين لك، اركبها إلى المدينة. يقول: لا، لن أركبها إلا بمقابل. هكذا المسلم يبتعد عن مد يديه إلى الغير، سواء كان أخاه، صديقه، زميله، أموال الدولة، أموال فلان أو علان، لا تمد يديك إليهم أبدا، وكن صاحب عزة نفس، وكن صاحب عزة نفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من أردى الأخلاق التي يتصف بها أحيانا بعض من يكون مستقيما على طاعة الله ألا يزهد فيما في أيدي الناس، يمد يديه أو يمد عينه إلى شيء مما في أيدي الناس. يا طالب العلم، هذا والله يسقطك من أعين الناس، فانتبه لهذا الأمر غاية الانتباه. كن عزيزا، كن صاحب عزة نفس، ولا تكن الدنيا أبدا أكبر همك. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحب الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جيران. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت على فم الجراح، بذلك سميت ذات النطاق. تنبيه على دور المرأة المسلمة أخوان الكرام، المرأة المسلمة الواجب عليها عظيم جدا، كانت تساهم في بناء المجتمع وهي في بيتها، بعيدة عن السفور، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن الاختلاط، كانت تخدم وتساعد وتنصر دين الله سبحانه وتعالى. قال: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل الثور، فكمن فيه 3 أيام يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن. هذا أخواني الكرام يبين أن عائلة الصديق عائلة مباركة، هو صحابي وزوجته صحابية وأبوه صحابي وابنه عبد الله صحابي وابنه عبد الرحمن صحابي وابنته عائشة صحابية وابنته أسماء صحابية وابن ابنته عبد الله بن الزبير أيضا صحابي، عائلة مباركة بارك الله عز وجل فيها، عائلة مباركة بارك الله عز وجل فيها. وقد مر معنا في أحد الموطأ برواية هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنه قالت وهو شاب وهو غلام شاب ثقيف لقب فيدرج من علمهما في سحر فيصبح مع قريش في مكة كبائر فلا يسمع أمرا يبتادان به إلا وعاء، أي يسمع كلام المشركين في النهار ثم يذهب مساء وليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره ماذا ينوي عليه كفار قريش. هل هذا من الغيبة أخوان الكرام؟ أجيبوا، ما الضابط في هذا؟ الدرس الماضي ذكرنا ضابط وقاعدة في هذا الباب، قلنا الضابط كاملا نقل الكلام إذا كان لمصلحة شرعية فهو جائز، نقل الكلام إذا كان لمصلحة شرعية فهو جائز وإن كان الطرف الثاني يكره هذا الكلام. مثال، ذكرت هذا المثال في الدرس الماضي، ولكن الإخوة الذين لم يحضروا معنا حتى ينتبهوا، رجل لا يصلي وتقدم لخطبة فلان الفلانية، جاء أبوها وسألك فلو قلت بأن فلان لا يصلي هل هو يحب أن تتكلم عليه بهذا الكلام؟ أجيب أخوان الكرام، هو يحب أن تتكلم عليه بهذا الكلام؟ لا يحب أبدا، لكن إذا تكلمت عليه هل هذه غيبة أم لا تعتبر غيبة؟ لا تعتبر غيبة، لأنك نقلت الكلام لمصلحة شرعية، لأنك نقلت الكلام لمصلحة شرعية. قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا هاديا خريثا، الخريث الماهر بالطرق، الخريث الماهر بالطرق الدليل، الخريث الدليل، وهذا أيضا فيه بذل النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب، وهذا فيه بذل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب للأسباب، وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبحتنا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة. متى مر معنا عامر بن فهيرة؟ في أي تذكر الحديث؟ اذكر.
قال مالك حدثنا يحيى بن سعيد أن عائشة قالت كان عامر بن فهيرة يقول قد رأيت الموتى قبل ذوقه إن الجبال حتموا
من فوقه. أحسنت. كيف كان، كيف قتل هذا الصحابي رضي الله عنه، أو ماذا حصل لما قتل هذا الصحابي، أو لما بعد متى قتل وفي أي معركة؟
معركة بئر معون.
في أي سنة؟
رابع الهجرة.
ماذا حصل؟
النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إليه بطلب حتى القوم حتى يتعلمون القرآن، في الطريق قتل. وأيضا كانت له كرامة عندما استشهد رفع إلى السماء حتى قال أحد الصحابة إني أرى عامر ما بين السماء والأرض.
ثم أحسنت، ثم وضع، والرواية عند الإمام البخاري في الصحيح. قال فأخذ بهم طريق السواحل، وتمكن الكفار من اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، حتى قال الصديق كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. هنا ينبه إخوان الكرام أهل العلم على فائدة القصة التي وردت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لما كان في الغار فجاء الكفار فوجدوا على الغار عنكبوتا وعش حمامة. قصة ضعيفة، قصة ضعيفة سندا لا تصح هذه القصة. لماذا أخوان الكرام؟ أيهما أبلغ في الإعجاز؟ عندما يكون الكهف لا شيء عليه ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أم عندما يكون الكهف عليه عنكبوت وحمامة؟ أجيب أخوان الكرام، الأول لا شك أخوان الكرام، عندما يكون الكهف لا شيء عليه، ويقول الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه لرآنا، ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرى الصديق، هذا لا شك أخوان الكرام هذا أبلغ بالإعجاز، وأبلغ يعني آية أعظم هذه آية لا شك ولا ريب أنها آية نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهذه منقبة أيضا لأبي بكر الصديق. وأيضا يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه، هذه أيضا فضل رب العالمين يثبت أن الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا قال لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي طريق الهجرة لحقهم سراقة وكان على دين الكفار، قال سراقة جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة، الأسودة أي الأشخاص، الأسودة أي الأشخاص بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرس وهي من وراء أكمة فتحبسها عليه، وأخذت رفيقي. فلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت قراءة في رواية وسمعت دعاءه عليه، يعني لو استجاب الله عز وجل لهذا الدعاء لهلك من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لطف الله عز وجل. قال فعثرت بي فرس، المهم اخوان الكرام ان فرسه ما زالت تعثر به. قال فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الامان، يعني جاء في بالي امر اذكره في النهاية. قال فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بالامان، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يأتون كل غداة إلى الحرة. ما معنى الحرة؟ طيروا فضل أحسن، المكان الذي به إجارة سوداء. أخوان الكرام هذا فائدة معرفة بعض معاني بعض كلمات السنة النبوية. الأسودة حديث الإسراء والمعراج ستمر عليك هذه الكلمة، الحرة ستمر عليك بشكل كبير جدا هذه الكلمة. فلذلك ضبط معاني بعض الكلمات يفيدك وينفعك نفعا عظيما. حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم آطانهم، الأطم الحصر، الأطم الحصر لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. متى كانت الهجرة إذن؟ في أي شهر؟ جيد، أليس في هذا التصحيح لمعلومة مغلوطة عند كثير من الناس؟ الهجرة ما كانت في محرم أخوانك، الهجرة ما كانت في محرم، بداية السنة الهجرية في محرم، لكن الهجرة والرواية صحيح البخاري كانت في شهر ربيع الأول، فلا تنسى هذا، الهجرة كانت في شهر ربيع الأول فلا تنسى هذا. طيب لماذا لم يبدأ الصحابة الكرام السنة الهجرية من ربيع الأول؟ اختار عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه في هذا جماعة من الصحابة على بدء السنة الهجرية بشهر محرم، لأنه من الأشهر الحرم، لأنه من الأشهر الحرم. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، تعليم بالفعل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أيهما أولى، الكلام بالخير أم السكوت؟ لا، الكلام بالخير، فليقل خيرا، ما كان عندك كلام بالخير إذا يسكت الإنسان، أما الإنسان يسكت عن الخير هذا ليس بمدح، وهذا أخوان الكرام جرح وقدح بالإنسان. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن الصحابة الكرام يفرقون بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، خاصة الصحابة الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وهو المعنى في هذا الحديث أي مسجد؟ مسجد قباء. في هذا الحديث مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بنى النبي عليه الصلاة والسلام له بيت أم بدأ بالمسجد؟ بدأ ببناء المسجد، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد. والأسف الشديد كم يهجر بعض المسلمين المساجد ولا يصلون فيها، والله المستعان. ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان ذبنا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت فيه راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمرمد ليتخذه مسجدا. عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالأيتام، لم يقل هذا مكان لأيتام وأنا أريد أن أبني المسجد النبوي، تعالوا خذ المكان، أبدا، استأذن من هذين اليتيمين. من يذكر لي حديثا عظيما يتعلق بالأيتام لمن أراد أن يرقق قلبه؟ حديث يتعلق بالأيتام لمن أراد أن يرقق قلبه. لا، هذا ليس يعني الذي أنا سألت سؤال خاص، ليس سؤال عام. ما هو؟ اذكره. فأدم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرة. تفضل اذكر نص الحديث. أنا أذكر مرة سألت أحدهم ما أدري على كذا، قال أفسر حديث حذيفة. قلت ما هو حديث حذيفة؟ قال لا أدري، لا يصح هذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فكم لهم من أجر وكم لهم من ثواب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنصار نصر الله ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بنى مسجدا قبل أن يبني بيته، بنى المسجد ثم بنى حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معه اللبن في بنيانه. اللبن إخوان الكرام يعني الطين، الطين طبق النبي صلى الله عليه وسلم ينقله معه، وهذا أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إخوان الكرام إلى كتاب الموضوع. جيد، أحسنت. الفائدة التي كانت في بالي: كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص لما هاجر؟ كم كان عددهم؟ وبالأسماء، وبالأسماء. في واحد ما ذكرت اسمه ولكن معروف كان. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعامر بن فهيرة، والدليل الدليل اسمه عبد الله بن بريدة. هذا كان في أي سنة؟ قل في السنة قبل الهجرة، بعد 10 سنوات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، كم كان عدد الصحابة؟ 100,000. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. 10 سنوات يدخل 100,000 صحابي في الإسلام، فالعاقبة للمتقين. نعود إخوانا الكرام إلى كتابنا. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة وأحد أئمة المسلمين وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين تحت باب ما جاء في وباء المدينة، قال مالك: عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الإمام مالك يروي عن نعيم بن عبد الله المجمر، هذا التابعي الذي لازم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ملازمة عظيمة، لازمه ملازمة عظيمة، لم يكن يفارق أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعيم بن عبد الله المجمر كان يجمر ويطيب المسجد النبوي، فلذلك سمي المجمر من تجميل وتبخير، وتبخير المسجد النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمساجد في الدور أن تطيب وأن تجمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المساجد أن تطيب وأن تجمر، تطيب رائحتها، تطيب رائحة المساجد. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد، إذا كيف المسجد نفسه من ناحية تطيب الرائحة؟ لا شك ولا ريب أن هذا الأمر قد اعتني به في ديننا وفي شرعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، الأنقاب الطرق، الأنقاب الطرق. وقد جاء يعني جاءت هذه الكلمة في القرآن. من يعرف الآية؟ أحسنت. قال الله عز وجل: فنقبوا في البلاد هل من محيص، نقبوا أي جعلوا فيها طرقا ومسالك، فنقبوا في البلاد هل من محيص أي جعلوا فيها طرقا ومسالك. معنى الحديث إذن: على طرق المدينة ملائكة، على طرق المدينة ملائكة. وهذا طبعا إخوان الكرام دليل عظيم على فضل المدينة النبوية وشرف كبير ومنقبة عظيمة جدا للمدينة النبوية. ملائكة، الملائكة إخوان الكرام جمع ملك، الملائكة جمع ملك، مأخوذة من الألوك، مأخوذة من الألوك أي الرسالة. الملائكة إخوان الكرام مأخوذة من ألوك أي الرسالة، فهم يبلغون رسالة الله عز وجل للرسل عليهم الصلاة والسلام. الملائكة مأخوذة من ألوك، ألف لام واو ثم كاف. الملائكة إخوان الكرام مخلوقات لله سبحانه وتعالى، مخلوقات خلقها الله عز وجل من نور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر له. إذن الملائكة مخلوقات من نور، لهم قوة عظيمة جدا، لهم قوة عظيمة جدا، علمه شديد القوة. هذا يبين إخوان الكرام أن الملائكة لهم قوة عظيمة جدا، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأجسامهم عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيت جبريل سادا ما بين السماء والأرض. وقال أيضا عن جبريل بأنه قد رآه وله 600 جناح عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن أجسامه عظيمة. وقال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أيضا إخوان الكرام لهم جمال وحسن عظيم. قال الله عز وجل: ذو مرة فاستوى، أي ذو جمال وبهاء. وأيضا آية أخرى قلنا حاشا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. متقرر في أذهان الناس أن الملائكة لها جمال عظيم جدا، لها جمال عظيم جدا. هنا فائدة: دحي الكلب كان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان جبريل ينزل على صورته، كان جبريل ينزل على صورة دحية الكلب. من الصحابة الذي كان يشبه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا. نجعله واجب. أحسنت. عروة بن مسعود الثقفي صحابي آخر كان يشبه عيسى، من يعرف؟ نجعله واجب. يعني أنا أذكر لكم طرف الحديث: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر أكمل الفرح. هذا واجب تكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هناك واجب آخر نكلفكم به بإذن الله عز وجل. جيد، وهم طبعا الكرام والبررة كما وصفهم الله عز وجل في القرآن. ومن صفاتهم أيضا إخوان الكرام الحياء. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث عظيم جدا يتعلق بالحياء، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا الأمر يظهر خاصة عند النساء. إذا وجدت المرأة قليلة الحياء في الغالب، ونسأل أن يسر علينا جميعا، تكون قليلة الإيمان، فالمرأة تميزت بحيائها. أما إذا لم يسح الإنسان فليفعل ما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم العلم، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أثبت لهم علم، لكن علم الله عز وجل أعظم من علمك. ومن صفاتهم من خصائص الملائكة أنهم لا يوصفون بالأنوثة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فمن خصائص الملائكة أنهم لا يوصفون بالأنوثة. أيضا إخوان الكرام، مسألة الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ لو الآن الإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طيب الإيمان بالملائكة ماذا يتضمن؟ أول الأمر أول لابد أن يعتقد كل مسلم أنهم مخلوقات، أن الملائكة مخلوقات لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخوانا الكرام، أن يعتقد الإنسان أن هناك من الملائكة من نعلم اسمه، ومن الملائكة من لا نعلم اسمه، لأن عدد الملائكة كبير جدا، وما يعلم جنود ربك إلا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودون إليه مرة أخرى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. إذا هذا يبين أخوان الكرام كثرة عند الملائكة. أيضا في حديث عظيم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شفر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. إذا كم عند الملائكة إخوان الكرام، عددهم عظيم جدا. أيضا إخوان الكرام، أن الملائكة لهم مقامات عظيمة، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، يعني لهم عمل صالح عظيم جدا. أيضا إخوان الكرام، لابد أن نعتقد أن الملائكة متفاضلون. جبريل أفضل الملائكة، جبريل أفضل الملائكة. من الملائكة الذين نعلم اسمهم جبريل وميكائيل. ميكائيل موكل بماذا؟ الدليل. ما الدليل أن جبرائيل موكل بالقطر؟ هذا السؤال مهم إخوان الكرام. لو سألك واحد دليل، أنت تقولون الأدلة والكتاب والسنة. وين الكتاب والسنة على هذا؟ أجعله واجب؟ زين، هذا واجب ثاني. ما الدليل على أن جبرائيل ميكائيل عليه الصلاة والسلام موكل بالقطر؟ ما الدليل على هذا؟ يعني فعلا إخوان الكرام، العلم لابد أن يبنى على الأدلة. قلت الآن أمر لابد أن تتحمل مسؤولية الكلام، فما الدليل على هذا؟ سجلوه في ضمن الواجب، سجلوه في ضمن الواجب. ومن الملائكة إخوان الكرام إسرافيل، ومن الملائكة أيضا إسرافيل. هل هو الذي ينفخ في الصور؟ حسب علم القاصر لم يأتي دليل يدل أن إسرافيل هو الذي ينفخ الصور، لم يأتي دليل يدل أن إسرافيل ينفخ الصور. كل النصوص التي وردت في ذكر الملك الذي ينفخ الصور صاحب القرن، صاحب الصور، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسرافيل. نعم هناك ملك اسمه إسرافيل، أما هل هو الذي ينفخ الصور؟ علم ذلك عند الله. أيضا إخوان الكرام، خازن النار ما اسمه؟ مالك. وهنا لفت إخوان الكرام، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انظروا إخوان الكرام إلى يأس الكفار من رحمة الله، استحوا أن يطلبوا من رب العالم، ما طلبوا من الله، طلبوا ممن؟ من خزنة جهنم. وما طلبوا من خزنة جهنم أن يزال عنهم العذاب، لا، طلبوا أن يخفف عنهم. وما طلبوا التخفيف طول العمر، طلبوا التخفيف يوم واحد. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا من نار جهنم. طبعا عنه منكر ونكير وملك الجبال وغير ذلك من الملائكة رضي الله تعالى عنهم وعليهم الصلاة والسلام. طبعا يعني لو آمن الإنسان بالملائكة ما ثمرات هذا الإيمان في قلب الإنسان؟ عدة أمور. الأمر الأول عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أن خلق هذه المخلوقات وقدرة الله عز وجل على كل شيء. الذي خلق هذه المخلوقات هو الذي يعبد أم هذه المخلوقات؟ هذه المخلوقات. إذا كان هذا هو حال الملائكة فكيف بالله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا أخوانا الكرام شكر الله عز وجل على نعمه الملائكة تخدم المؤمنين كما في هذا الحديث الذي معه. الملائكة تخدم المؤمنين كما في هذا الحديث الذي معه. أيضا أخوانا الكرام محبة الملائكة فإن اليهود كانوا يبغضون جبريل عليه الصلاة والسلام لذلك ذكر رب العالمين أن المؤمن لا يعادي الملائكة كما في سورة البقرة من كان عدوا لله الملائكة ورسل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين. هنا أخوان الكرام فائدة عن الإيمان بالملائكة أبيات عجيبة قالها أحد قبحه الله زي تتعلمون الآن قال قيام على الأقدام عامين تحته فرائسهم من شدة الخوف ترعد أمينا وروح القدس جبريل منهما وميكال والروح القوي المسدد ملائكة لا يفترون عبادة كروبية منهم ركوع وسجد فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه ويمجد ورافعهم يحن له الظهر خاشعا يردد آلاء الإله ويحمده. قال هذه الأبيات كان أمية ابن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية أن يسلم لكنه ما أسلم وختم له بالكفر حتى يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في الآية التي سمعناها في صلاة العشاء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية قال هذا صاحبكم أمية بن أبي الصلت يعني كاد أن يسلم كان يقول الأشعار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله شيء عجيب جدا والذي أذكر والله أعلم أن هذه من أبياته لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد لكن ما سجد لله وختم له بالكفر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. قال على أنقاب الملائكة على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يقول ابن بطال محمد بن علي الأندلسي عليه رحمة الله تعالى لأذكر هكذا اسمه هذا في ظني أن هذا هو اسمه قال وما زالت الملائكة ترفع المؤمنين بالنصر لهم والدعاء والاستغفار وما زالت الملائكة ترفع المؤمنين بالنصر لهم والدعاء والاستغفار بالنصر لهم. ثبت أن الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بالدعاء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض هكذا ويؤمنون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا هكذا ويستغفرون للذين آمنوا. إذا هذا أخوان الكرام من استغفار الملائكة للمؤمنين لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لو جمعت أكبر أطباء العالم هل من الممكن أن يمنعون الطاعون عن فلان أو علان أخوان الكرام؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المدينة النبوية مدينة كاملة يمنع عنها الطاعون. هذا أولا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل المدينة النبوية مدينة كاملة قد حفظت من هذا المرض مدينة كاملة قد حفظت من هذا المرض. نص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى أن المدينة النبوية لم يدخلها الطاعون. نص الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن المدينة النبوية لم يدخلها الطاعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن. الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن. الوخز الطعن إذا ما كان ينفذ إلى داخل الجسم ضربة، ما كان تنفذ إلى داخل الجسم، فهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا الدجال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أبواب المدينة ملائكة يمنعون الدجال من دخول المدينة النبوية، يضربونه بالسيف، يضربونه بالسيف. طبعا أخوان الكرام، المسيح الدجال مخلوق كافر بالله العظيم، يفتن الناس، ما من نبي إلا وقد حذر أمته من هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا الرجل وذكر بأنه أعور. ما المناسبة في هذا التحذير عندما يقول صلى الله عليه وسلم هو أعور؟ إذا كان هو فيه عين، هل هو يستحق العبادة؟ أجيب أخوان الكرام، لا يستحق العبادة، هو فيه نقص، هو فيه عين، يعني فيه عيوب كثيرة جدا، يعني كلا عينيه فيهما عوام، العين اليمنى ممسوحة لا يرى فيها، والعين اليسرى فيها قطرة نابت موجودة فوق عينيه، مكتوب على جبهته كاف أحمر، جعد الشعر قصير، يعني عريض المنكبين، عيوب الدنيا قد اجتمعت في هذا الرجل. إذا هل هو يستحق العبادة؟ لا يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. بما نفهم من الدجال؟ بالإيمان بالله عز وجل. إذا أكثر أتباع الدجال الكفار، أكثر أتباع الدجال الكفار. أيضا الأمر الثاني أن نتعوذ بالله من أربع قبل السلام: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن. أيضا إخوان الكرام، أن نسكن مكة والمدينة، لأن مكة والمدينة لا يخرم الدجال. الأمر الرابع أن نحفظ 10 آيات من أول أو آخر سورة الكهف، رواية ثانية أول وفي رواية ثانية جاءت آخر، فالمسلم على العموم يحفظ سورة الكهف كاملة، لأن فيها نفعا وخيرا عظيما، خاصة يقرأها المسلم في يوم الجمعة. الواجب الثالث الذي أريد أن أكلفكم به، الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى له كتاب يتعلق بمرض الطاعون، اكتب اسم الكتاب واكتب اسم الحافظ بن حجر وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته. اسم الكتاب كتاب الحافظ بن حجر عن الطاعون، وتاريخ واسم الحافظ بن حجر وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته. إذا الواجبات الآن 3. الواجب الأول صحابي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي. والواجب الثاني اسم كتاب الحافظ بن حجر، والثالث ما هو؟ ميكائيل. ما الدليل على أنه الملك الموكل بالقدر؟ والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا فليسأل. أحد عنده شيء يا جماعة؟
تفضل.
ماذا؟ مرة أخرى الدليل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد في الدور أن تطيب وأن تجمر. من يسمى إخوانا الكرام؟ قل ما شئت الذي تريد.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وعك بلاد، فدخلت عليه فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. فكان أبو بكر إذا زاد عليه الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان عثمان إذا عقد
وكان بلال
إذا رفع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أميتن ليلة وحوله بواد وحولي إفخر
وجليل
وهل يردن يوم المياه مجنة، وهل
يبدون لي
هل يبدون لي طامة
شامة وطفيل
شامة وطفيل
وطفيل
وطفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وبارك وصحها وبارك لنا في صاعها ومجدها وانقل حماها واجعلها في الجحر. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان عامر بن بخيرة يقول قد رأيت الموت قبل ذوقه إن قد رأيت الموت قبل موته
قبل ذوقه
قبل ذوقه إن الجبان يرى حتفه من فوقه
إن الجبان حتفه من فوقه حتى أحد آخر
قال مالك حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعكى أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف أجدك ويا بلال كيف أجدك وكان أبو بكر إذا خلت الحمى يقول كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه وكان بلال إذا رفع عنه يرفع عقيرته ويقول ألا يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أدخل وجليل وهل أردن يوم مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل فقالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد وصحح لنا وبارك لنا في صاحها ومدها وانقل حماها واجعلها بالجحر.
عن هشام بن عروة بن الزبير.
من قال عن هشام؟
مالك.
قل قال الإمام مالك.
مالك عن هشام بن عروة بن الزبير قالت عن عائشة قالت
عن أبيك عن عائشة.
قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته وكان عمر أبو بكر وعمر أبو بكر وبلال قد وعك فدخلت عليهم فقلت يا أبتا كيف تجدك يا بلال كيف تجدك فكان أبو بكر إذا التحمى يقول كل مرء مصبحا في أهله والموت أدنى من شرك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه ويخلع عقيرته فيقول ألا يشارع لبيتنا ليلة بواد محول يصخر وجليل ويردنا يوما مياه مجنة وهل يبدو لية شامة وطفيلا قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة حتى حبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في مدها ومدها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فجعلها بالجحفة. قال الإمام مالك أن يحيى بن سعيد قال أن عائشة قالت وكان عامر من فيرة يقول قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه.
أحسنت جزاك الله خير بارك الله. أحد عنده شيء يا جماعة؟ تفضل. حتى تذهب الرائحة هذه. نعم لا يحضر صلاة الجماعة. كيف أقول؟ نعم فلا يقربن. نعم لأنه يؤذي الناس. هذا يؤذي الناس إذا عظيم. نعم لكن طبعا يعني لا يعني قاعدة فقهية يعامل الإنسان بنقيض قصده. رجل تعمد أكل الثوم حتى يتخلف عن صلاة الجماعة يأتي. رجل يعني تعمد السفر في رمضان حتى يعني يفطر يأتي على هذا. واضح؟ احيانا بعض الاشخاص مرضى فعلا يوصف له دواء ان ياكل الثوم. بنقيض القصد بعكس القصد. هنا
هل تجوز التسمية بأسماء الملائكة جبريل مثلا للناس؟ لا أدري وأبحثها يعني الأسبوع القادم وقفت على شيء أعطيك إن شاء الله. هذا التنبيه مهم جزاه الله خيرا. يقول بعض الناس يقول بعد الإقامة حقا لا إله إلا الله، نقول نعم حقا لا إله إلا الله، ولكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. المسلم إخوان كرام يحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقول مثل هذا. شغل أحد الإخوة شريط القرآن في السيارة أو في البيت، فهل واجب على كل الموجودين الإنصات لكلام الله سبحانه وتعالى أم أنه هو المخاطب بالآية؟ وماذا لو كان أحد الأشخاص لا يستطيع ترك ما يقوم به؟ نقول يعني المسألة هاي لها عدة حالات. الحالة الأولى أن تضع الشريط وينصت الكل، هذه طبعا لا شك ولا ريب أنها هي الحالة التي قد أمرنا بها. الحالة الثانية أن تشغل الشريط فينشغل عنه الكل فأطفئ التسجيل. أما الحالة الثالثة بيت واسع ذاك في عمله وأنت تسمع الآية فاستمر في سماع القرآن، أما أن نضع شريط القرآن والكل منشغل عنه لا يصح هذا، لا يصح. وهذا الكلام يقول ما حكم الصلاة في صف تتخلله أعمدة المسجد؟ نقول لا تصلي في هذا الصف. الصف إخوان كرام إذا كانت تتخلله أعمدة نصلي في الصف الذي بعده، إلا طبعا إذا كان المسجد فيه زحام شديد جدا ويعني لا يطاق فيصلى بين الأعمدة لأن الضرورات بها محظورة. أما إذا كان الصف تتخلله أعمدة في مجال في وسع نقول لا نصلي في هذا الصف ونصلي في الصف الذي خلفه. يقول هل أنشئ صفا جديدا قبل أن ينتهي ذلك الصف؟ نقول نعم أنشئ صفا جديدا قبل أن ينتهي ذلك الصف، طبعا إلا إذا خشيت أن تحصل فتنة عظيمة بسبب ذلك. في بعض الأماكن قد تحصل فتنة أو جاء بسبب هذا الأمر، طبعا ذاك حال آخر. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.